كنا قد بدأنا الحديث عن الهبة وتعريفها ومشروعيتها وما إلى ذلك، وبدأنا بالحديث عن أحكام الهبة وذكرنا كثيرا منها، ونتابع الحديث اليوم في موضوع الهبة. مما يتحدث فيه الفقهاء في موضوع الهبة القبض، قبض الموهوب له الشيء الذي وهب له، هل هو شرط في لزوم عقد الهبة أم ليس بشرط؟ يعني هل نقول أن الهبة لا تتم إلا بعد أن يقبض الموهوب له أن يقبض هذه الهبة، أم يلزم بمجرد العقد أو ما إلا وهبتك كذا إلا قبلت بدون ما يستلمه سماسرمه، هل يلزم هذا العقد؟ فما هو موضع القبض من هذا العقد؟ في هذه المسألة مسألة خلافية بين الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. ذهب المالكية إلى أنه إلى أن الموهوب له يملك بمجرد العقد، أو ما بيقول له وهبتك كذا وهبتك هالبيت، قال له قبلت صار البيت ملك لمين؟ للموهوب له. والقبض إنما هو لتتميم الهبة، مشان يكمل الهبة تبعه، المفروض إنه يقبض هذا البيت يسلمه إياه، وإلا شرعا أصبح هذا الموهوب له مالكا بمجرد العقد. وهم يرون أن على المالك الأصل الواهب يجب عليه تمكين الموهوب له مما وهبه، يجب عليه ذلك قياسا على البيع. كيف إذا واحد باعك حاجة وتممت صيغة عقد البيع واستتم كل شيء وانتهى الخيار وما سلمك المبيع الشيء اللي اشتريته، محقق الشراء انك تسلمه؟ ولو رفعت الامر الى القاضي شو بيساوي القاضي؟ غصبا عنه بياخذ منه الشيء المبيع وبيسلمك يا لك. فعندهم عند المالكية قياسا على البيع فينبغي ان يمكن الواهب الموهوب له من هذه الهبة ويعطيه إياها. أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى أن الهبات تنقسم قسمين، قسم معلوم وقسم مكيل أو موزون. فالقسم المعلوم يعني وهبك بيت، البيت ما بده لا كيل ولا وزن ولا شيء، بيت بتفوت تشوف البيت عرفته، أمر معلوم سهل، معرفته سهلة. سيارة، وهبك سيارة لا تحتاج إلى شيء، فهذا يملك عند الحنابلة بمجرد العقد، بمجرد العقد أيضا، بس مجرد العقد صرت مالك، الموهوب له أصبح مالكا لهذه الهبة. أما المكيل والموزون فلا بد أن يتسلمه الموهوب له، متى ما استلمه يصير ملكه حقيقة، وقبل استلامه فإنه لا يملكه لأنه غير معلوم. الكيل والموزون كمية من القمح، قديش هي كيلها؟ كانوا يكيلوها كيل أيام النبي عليه السلام، القمح كان يكال كيلها، قديش كيلها؟ أو الآن كم وزنها؟ طن، طن، أقل، أكثر. فلا بد أن تعلم، وتعلموا بإيش؟ بالكيل أو بالوزن. فإذا علمت لزمت، يعني متى ما قبضها وعرف شو هي لزم هذا، لزمت هذه الهبة بالقبض. إذا عند الحنابلة عند المالكية تلزم الهبة بمجرد العقد ولا تحتاج إلى القبض، أما عند الحنابلة فتلزم بمجرد العقد أيضا في الأمور المعلومة، أما في المكيلة والموزونة فإنه لابد من القبض حتى يثبت ملك الموهوب له. وبالطبع هذا الكلام عند الحنابلة رضي الله تعالى عنهم يعتمدون فيه على قول لسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: الهبة جائزة إذا كانت معلومة، قبضت أو لم تقبض. الهبة جائزة إذا كانت معلومة، قبضت أو لم تقبض إذا كانت معلومة. ما طبعا ما في تصريح من سيدنا علي سيدنا مسعود أنه إذا كانت مكيلة أو موزونة، لكن هذا اجتهاد الحنابلة في كلام سيدنا علي مسعود، وبقية الفقهاء يناقشون الحنابلة في صحة سند هذا الكلام إلى سيدنا علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. أما الشافعية والحنفية ومذهبهم هو مذهب جمهور العلماء وأكثرهم، حتى كثير من الصحابة على هذا الرأي، وأيضا الخلفاء الراشدون سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم على هذا الرأي، وهو أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. الهبة لا تلزم، أنت وهبت واحد هذا الكتاب قلت له وهبتك يا أخي، قال لك إيه قبلت يلا جاي أخذه، وقت إجا يأخذه قلت له أنا بطلت أعطيك إياه، خير إن شاء الله. الهبة ما هي عقد لازم قبل القبض، تستطيع أنت أن ترجع فيه متى شئت إذا لم يتم القبض، فإذا تم القبض خلاص صار ملك له وحرام الرجوع فيه. طيب هذا القبض عند الشافعية والحنفية لازم لثبوت العقد، ما بيثبت العقد ولا يسمى عقدا تاما إلا بعد أن يتم القبض في هذا، فتتم ملكية الموهوب له. وقضية لزوم العقد، نقول عقد لازم، هذه الكلمة يختلف في مفهومها الشافعية والحنفية، وسأتي على ذلك إن شاء الله ما هو مفهوم الشافعية للزوم عقد الهبة ومفهوم الحنفية للزوم عقد الهبة، آتي عليه بعد ذلك. المهم أنهما متفقان على اللزوم عقد الهبة بالقبض، وقبل القبض ما في شيء اسمه لزوم، كلاهما يرى أنه لا بأس بالرجوع قبل القبض، ويحتجون لذلك بالحديث الذي رواه الإمام مالك وفي الموطأ والإمام البيهقي رضي الله تعالى عنهما، أن السيدة عائشة رضي الله عنها نحلها أبوها سيدنا أبو بكر الصديق، نحلها يعني أعطاها، نحلها 20 وسقا، نحلها 20 وسقا من جداد النخل من ماله، فلما حضرته 20 وسق يعني تمر، والوسق مكيال، إذا وزن الوسق بيطلع 120 كيلو تمر، الوسق الواحد 120 كيلو تمر، وهبها قديش 20 وسق، 20 وسق يعني 2400 كيلو، حوالي طنين ونص. طيب فلما حضرته الوفاة قال لها السيدة عائشة، قال يا بنية إنك لأحب الناس، إن أحب الناس من عندي من بعدي لأنت، وإن أعز الناس علي فقرا بعدي لأنت، أحبك أكثر شيء ويعز علي بصعب علي أن تكوني فقيرة من بعدي، إن أحب الناس إلي عندي بعدي لأنت، وإن أعز الناس علي فقرا بعدي لأنت، وإني كنت قد نحلتك جداد 20 وسقا من مالي، ولو كنت، شوف كلام سيدنا أبو بكر، ولو كنت جددتيه، جددتيه يعني قطعتيه قطفتيه، ولو كنت جددتيه وأحرزتيه أخذتيه لكان لك، ولو كنت جددتيه وأحرزتيه لكان لك، وإنما هو اليوم ملك الوارث، يعني ما هو حضرت الوفاة وانت ما أخذتي، لو أخذتي لو استلمتي من وقت ما قلت لك كان إلك، أما وإنه لم تأخذيه وقد حضرتني الوفاة، وإنما هو اليوم ملك الوارث، وإنما هما خلص يعني بدي توزع هذا على الورثة، وإنما هما أخواك وأختاك، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله تعالى. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت يا أبتي هذان أخوايا، يعني محمد بن أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، هذان أخوايا، فمن أختايا؟ إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ أنت عم تقول لي أن الورثة لما نتقاسم هذا المال ويدخل العشرين وسق ضمن التركة مالي منهم شيء، عم تقول لي إنما هما أخواتي وأختاتي. أنا بعرف لي أخوين محمد وعبد الرحمن، وأخت واحدة هي أسماء بنت أبي بكر زوجة سيدنا الزبير العوام، فمن الأخرى؟ فقال سيدنا أبي بكر: ذو بطن بنت خارجة، يعني هو حمل الحمل الموجود في بطن بنت خارجة، السيدة حبيبة بنت خارجة زوجة سيدنا أبو بكر الصديق. وهذا طبعا يعده العلماء ويذكرونه في ترجمة أبو بكر أنه من كرامات سيدنا أبو بكر الصديق أن الله أطلعه على حمل زوجته من بعده، وأنها حامل ببنت وليس بذكر، ببنت. علم أن هذا الحمل إنما هو بنت، فقال لها: إنما هما أخواتي وأختاتي. قالت: هذان أخوايا، فمن أختايا؟ إنما هي أسماء. فقال: ذو بطن بنتي خارجة، وإني لأظنها جارية. إني لأظنها جارية، يعني أتوقع أن تكون بنت، لكن هذا من كرامات سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى. الشاهد في هذا الكلام، أول كلام سيدنا أبو بكر شو قال؟ قال: إني نحلتك 20 وسقا من مالي، ولو كنت جددتيه وأحرزتيه لكان لك. إذا ما تم القبض، أنا وهبتك لكن ما تم القبض. وإمتى عم تكلم هذا الكلام؟ لما حضرته الوفاة. طيب لما حضرته الوفاة عادي يقدر يعطيها؟ ما عاد يستطيع، لأنه بتصير العطية شو بتصير؟ وصية. طيب في وصية للوارث؟ ما في وصية. إذا الكلام الأول صار لغو، كله صار لغو من أول لآخر. لذلك شو قال؟ إنما هو ملك الوارث، أو إنما هو مال الوارث. على هذا كما قلت الشافعية والحنفية أنه لا بد من القبض، وكما ذكرت جماهير العلماء وأكثر الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة على هذا المذهب الذي ذكر. أما القبض، فمن هو الذي يقبض؟ من هو الذي يصح منه القبض؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القبض شرطه العقل والبلوغ. القبض شرطه شو؟ العقل والبلوغ. المجنون لا يقبض، لا يصح قبضه. إذا بدك تهبه شيء ما لازم تقبضه له للمجنون، بيجي وكيله وليه، وليه بيجي بيستلم منك هذا الشيء الذي تريد أن تهبه للمجنون، لأن المجنون لا عقل له، والعقل مناف التكليف، فلا يصح أن تجرى معه العقود ولا أن يتسلم المبيعات ولا الهبات ولا شيء من ذلك كله. وأيضا الشرط الآخر عند الشافعية والحنابلة البلوغ، فإذا كان الصبي دون البلوغ فلا يصح أن يقبض الهبة، إنما يقبضها عنه أبوه أو وليه. وذهب المالكية والحنفية إلى أن الصبي إذا تجاوز سن التمييز، وعندهم سن التمييز 7 سنوات، إذا تجاوز سن التمييز وقبل أن يبلغ الاحتلام، عمره 8 سنين 9 10 ما كان، المهم دون سن البلوغ وفوق سن التمييز، عندهم في ذلك تفصيل كنت ذكرته في بعض العقود سابقا، عندهم أن هذا الطفل الصبي معاملاته تدور بين 3 أحوال: إما أن يكون تصرفه نفعا محضا، مثل الهبة، أنه يقبض الهبة، واحد يهدي هدية يقبضها، هذه نفع محض له، فهذه تقبل عندهم، يصح قبض الصبي الصغير، التبرعات والهبات والصدقات كله يصح أن يقبضه لأنه نفع محض له، وإما أن تكون ضررا محضا فلا تقبل بحال. يعني إذا كان هو الذي يتبرع، الصبي الصغير هو دون سن البلوغ هو الذي يريد أن يتبرع، هذا لا يصح. ليه؟ لأنه ضرر محض. وإما أن تكون دائرة بين النفع والضرر، مثل البيع، بالبيع قد يكون عقد البيع من مصلحة الولد، يبيع بيعه ويربح فيه ربح منيح، وقد يكون ضررا، بجوز يبيع ويخسر، فإذا كانت تدور بين النفع والضرر فإنها تجوز معاملته ويجوز العقد الذي يجريه بشرط إجازة الولي. الولي قال له أنا موافق، إذا وافق الولي خلاص صح هذا العقد. إذن هنا القبض هو نفع محض ولا ضرر محض ولا يدور بين النفع والضرر؟ هو نفع، عم يقبض نفع محض. إذن عند الحنفية والمالكية يجوز أن يقبض الطفل الصبي، أن يكون قابضا للهبة، هذا جائز عندهم ولا بأس به. وأما عند الشافعية والحنابلة فكما ذكرت لابد أن يكون بالغا عاقلا، تجتمع في الصفتين بالغا عاقلا. أيضا هنالك كلام للفقهاء في الرجوع بالهبة، هل يصح أن يرجع الواهب بهبته أم لا يصح أن يرجع فيها؟ ذهب أولا، أيضا موضوع خلافي بين الفقهاء في المذاهب الأربعة، ذهب المالكية إلى أن العقد كما ذكرنا سابقا يثبت، الهبة تثبت بمجرد العقد فلا رجوع، بمجرد العقد ما عاد في رجوع إلا الأب يستطيع أن يرجع عند المالكية، وهذا المذاهب الأخرى آتي عليها إن شاء الله، لكن الآن أتكلم عن المالكية. يرجع الأب بالهبة إلا في حالتين ما بيرجع فيهم الأب بهبته، إذا تزوج بعد هذه الهبة، وهبوا بيت، أخذوا البيت وسكنوا وتزوج، بيرجع الأب بيقول له أنا أبوك بحق لي أرجع بالهبة، وين بدي أصفى هذا؟ مثلا إذا تزوج أو أخذ منه مصاري وصرفهم للزواج، أيا كان إذا تزوج الولد بعد العطية، أيا كانت العطية شو ما كانت، عم يستعملها ولا ما عم يستعملها، المهم إذا تزوج الولد بعد الهبة سقط حق الأب بالرجوع، ما عاد يحق له أن يرجع. وأمر آخر، إذا أحدث دينا، يعني أخذ من أبوه الهبة وبعد ما أخذ من أبوه الهبة تركب عليه شيء من الديون، تركب عليه شيء من الديون الآجلة، شو بيساوي هذا؟ هذا قد الهبة اللي أخذها من أبوه، لو كانت سيارة، لو كانت بيت، لو كانت عقار، لو كانت شو ما كانت، قد يحتاج إلى بيعها لوفاء دين أو غير ذلك. إذا استحدث دينا أو تزوج سقط حق الأبي في الرجوع، ما عاد يحق له أنه يرجع. أيضا من أحكام الهبة عند المالكية في عدم الرجوع، عندهم يعني في الحكم هذا شديد جدا، المذاهب بتقول أنه ما بيحق له يرجع الواهب بهبته، عندما بيحق له يرجع ولا بشكل ولا بصورة من الصور، بمعنى أنك أنت إذا وهبت واحد شيء، وهبته سيارة، ما بيحق لك ترجع. نعم ما بيحق لك ترجع، لكن راح هو بعد مدة ما عاد احتاجها، جيت أنت اشتريتها منه، شراء، خذ يا أخي هاي السيارة اللي وهبتك راح بشتريها منك، خذ حقها. وهذا المالكية لا يوافقون على ذلك، لا يجوز للواهب أن يرجع بهبته ولو بشراء، حرام لا يجوز، ولو بأكل ثمر وهبه بستان، ما بيحق له يفوت على البستان يأكل من ثمر البستان الواهب، ليش؟ لأنه وهب، ما بيجوز يرجع. ولا بركب وهبه سيارة إلا والله عيرني إياها خليني نروح فيها مشوار، الواهب ما بيحق له أبدا، خلاص بده يقطع من تفكيره قضية إيش؟ قضية أن ينتفع بشيء من هذه الهبة لوجه من وجوه النفع، كل ذلك لا يجوز عند المالكية، وهم في هذا في غاية الشدة. وفي كلام شبيه بهذا في الصدقات أو في الزكوات، ورد أن سيدنا عمر بن الخطاب أخرج فرسا في سبيل الله زكاة، فوجده يباع في السوق فحب أن يشتريه، هو تصدق زكاة، طالع زكاة، فوجده في السوق يباع، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه، فقال ولا بدرهم، ولا أشتري ولا بدرهم، عندي طالعته زكاة خلاص بترجعه، لا أشتري، نهاوي، ليس ذلك حراما، ولكن في كراهه ان الانسان يسترد الزكاه ولو بالشراء، في كراهه في هذا، عند الشافعيه في كراهه. ولكن يعني اتجاه المالكيه له يعني له ما يسانده من بعض الاحاديث او من الاتجاه العام في الشريعه في ان لا ينتفع صاحب الهبه او المتصدق او غيره بشيء من هذا كله ابدا. نعم، هذا عند المالكيه. واما عند الشافعيه والحنابله فان الواهب يستطيع ان يرجع بهبته، يستطيع ان يرجع بهبته قبل القبض، فاذا حصل القبض فلا رجوع في ذلك ابدا، الا الاب ايضا او الاصل عند الشافعيه اوسع، الاصل يرجع فيما وهب ولو بعد القبض. معنى الاصل يدخل فيه الاب ويدخل فيه الجد وابو الجد، وتدخل الام وام الام وابو الام، وكل هاي كلها اسمها اصول. الاصل يرجع على فرعه بالهبه، عند الحنابله الاب، الاب لا يرجع بهبته ولا يقاس عليه. لا بيصير عند المالكيه، لا تكون مالكي بها مثلا، معلش. نعم يصح، نعم مثلا انه اذا انا وهبت ابني كيلو لحمه وبعدين عزمني على الغداء ما بروح باكل، نعم مو ضروري يتقيد في هذا المذهب المالكيه، لانه هي صارت ملكه حقيقه، صار اللحم هذا ملكه، وبعدين اباح لك ان تاكل لك، ولا لو ما كنت ابو، لو انت وهبت انسان عادي اخر ما كنت ابو اباح لك ان تاكل، لا باس بذلك. مو هذا المقصود بالرجوع. الرجوع اللي انا وهبتك بطلت اخي، هات رجع لي الهبه اللي وهبتك، رد رجع لي، ما بدي اوفا، هذا الرجوع. كل كلام الفقهاء الذي اقول عنه وسميه الرجوع، هذا الرجوع، مو بالهبه ولا بالشراء ولا بالصدقه ولا بشيء، انما هو بالرجوع صراحه. نعم، فاذا ذهب الشافعيه والحنابله الى انه لا رجوع بعد القبض، ويصح الرجوع قبل القبض، الا الاب او الاصل فانه يحق له ان يرجع ولو بعد القبض. وايضا لهم استثناء الشافعيه والحنابله، المالكيه مر معنا الاستثناء تبعهم انه اذا كان استحدث دينا او تزوج. الحنابله والشافعيه لا، لهم كمان استثناء، ولكن وين؟ الحنابله والشافعيه عندهم انه اذا كان الاب احب ان يرجع بهبته يرجع فيها ولو بعد القبض، الا اذا خرجت عن ملك الولد ثم رجعت اليه. يعني واحد ابوه وهبه بيت مثلا، بعد ما وهبوا البيت وسلموا اياه احب انه يرجع فيه بيرجع فيه، لكن اذا كان الولد بعد ما استلم البيت من ابوه اخذه راح باعه واخذ حقه ومشي، بعد مده رد اجى على باله يشتري، عن على باله والله خليني اشتري، رد راح اشترى، هون بهالحاله الاب لا ليس له حق الرجوع. ليش ليس له حق الرجوع؟ لان الولد هنا لم يملك البيت بالهبه، انما ملكه بايش؟ الشراء. فلذلك لا حق للاب في الرجوع على ولده بهذه الهبه، لانها حقيقه ليست هبه، الان لا يملكه بالهبه انما يملكه بالشراء. هذه وجهه نظر الشافعي والحنابله في هذا، ويحتجون على ذلك بالحديث الذي رواه ابو داود رضي الله تعالى عن سيدنا عبد الله بن عمر يقول: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. شلون يعني عم يشبهه بالكلب الذي يتقيأ ثم يعود فيلحس هذا القيء، فهذا مثل السوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ليس لنا مثل، نحن ما لازم نساويه، ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وايضا حديث اخر الذي رواه ابو داود عن سيدنا عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لاحد ان يعطي العطيه فيرجع فيها الا الوالد فيما اعطى لولده، ليس لاحد ان يعطي العطيه فيرجع فيها الا الوالد فيما اعطى لولده. بقى عندنا مذهب الحنفيه في قضيه الرجوع ولزوم الهبه في تفصيلات اوسع المذاهب كلها على الاطلاق في هذه المساله بالذات، آتي عليها الدرس القادم إن شاء الله تعالى. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.